بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيصرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ليلة السبت 26 من شهر الله المحرم لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين أن نبث لكم محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله بعنوان أهل السنة ينصحون ويسترون وأهل البدع يفضحون ويعيرون فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إخواني نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وعلى ما كتب من هذه اللقاءات الطيبة الممتعة وإنني بعد شكر الله عز وجل وحمده أتقدم بالإخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورات وهذه اللقاءات بالشكر الجزيل على ما يقومون به من الدعوة إلى الله وإقامة هذه اللقاءات وهذه الدورات وهذه المحاضرات والكلمات جعل الله ذلك في موازين حسناتهم ولا شك أن هذا هو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل كما قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهذا أيضا مما فيه منفعة لعموم المسلمين ولأهل بلدهم خصوصا فجزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم وسددهم ووفقهم وإن من أبرز هذا الأمر ارتباطهم بالعلماء وبإخوانهم أهل السنة السلفيين إخواني سمعتم العنوان المعنون له أهل السنة ينصحون ويسترون وأهل البدع يفضحون ويعيرون إن أهل السنة والجماعة قد نجوا وأفلحوا وأصابوا الحق بسبب التزامهم بوصية الله عز وجل في كتابه ووصية نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أهل السنة نجوا وكانوا هم الطائفة المنصورة بسبب ارتباطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد أكمل الدين فما من خير إلا دل الله عليه في كتابه وما من شر إلا وقد حذر الله عز وجل منه كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن رجلا يهوديا جاء إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا ما نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما كتاب الله والسنة. فالدين قد أكمله الله عز وجل عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فالله عز وجل قد اختار للأمة خير السبل ما فيه سعادة لهم في الدارين وما فيه انتظام لحياتهم وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم. قد زكى الله عز وجل بهذا الدين أتباعه بتهذيب أخلاقهم وسلامة صدورهم ونقاوة قلوبهم. ومن ذلكم أمر النصيحة والستر وتحريم الفضيحة والتعيير، وهذا من أجل ما جاء به الإسلام بعد التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة والأعمال الصالحات. فأحكام الله عز وجل في غاية الحكمة، واتباعها سبب للسعادة والفلاح. وقد تميز أهل السنة بكل خير وهدى بسبب اتباعهم وتحكيمهم للكتاب والسنة، وأهل البدع قد انحرفوا عن الدين في جميع مسائل الدين عقيدة ومعاملات وأخلاق، وذلك لأنهم لم يجعلوا منطلق حياتهم وانتظام معاشهم كتاب الله وسنة رسوله، وإنما العقل والذوق والهوى.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم
شيخنا الصوت بعيد،
لعل السبيكر شغال عندي لا أطفيه الآن. إن أمر النصيحة شأن عظيم، ومقتضاها النصح بين الناصح والمنصوح بستر دون إعلان وفضيحة، وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم فيها الحديث. وقد جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك، جاء الأمر بالستر على المسلم في حال ظهور عيب منه أو ظهور زلة. أقول لهذا فإن أهل البدع يسلكون هذا المسلك، مسلك تعيير الناس وفضحهم وعدم التماس العذر لهم، فكانوا يسمون أهل السنة المجسمة والحشوية والنابتة إلى غير ذلك مما يعرف عند أهل البدع بما يلمزون به أهل السنة ويعيرونهم به. وهذا مسلك المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ويسمونه المدمم، ويسمونه إلى غير ذلك من المسميات والأوصاف. التي يعيرون بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد برأه الله عز وجل وأعلى ذكره ونصره على أعدائه. وقد سلك أهل البدع وأهل الأهواء من ذاك الزمان، من زمن المنافقين وأهل البدع إلى يومنا هذا، هذا المسلك، تعيير أهل السنة ونبذهم، ونجى الله أهل السنة من هذه الأخلاق السيئة، لأنهم ينطلقون من الكتاب والسنة وينصحون ولا يفضحون ويسترون ولا يعيرون. وهذا دلالة على صحة دينهم وسلامة منهجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري. فالمسلم أي المستسلم لأمر الله، المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق في إيمانه وتوحيده، فإن هذا يثمر في أخلاقه ولسانه الاستقامة والسلامة من كل رذيلة وسوء خلق وفاحشة. إن الستر من خصال المؤمن، ستر المسلم على المسلم من خصال المؤمن المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يحكمون الكتاب والسنة فيعملون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباعهم وصدقهم مع الله والتزامهم بالقرآن والسنة يثمر فيهم هذه الخصال الطيبة. روى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر ابنه سالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن التوجيه والإرشاد بأن يستر المسلم على أخيه المسلم، وأن هذه من صفات المسلم المتبع المستسلم لأمر الله، وأن جزاءه على هذه الخصلة الطيبة إن رأى من أخيه المسلم زلة أو هفوة أو عيبا أن يستره، إذا ستره في الدنيا فإن الله يجازيه بالستر يوم القيامة، فلا يفضحه على رؤوس الأشهاد. وجاء أيضا عند مسلم وعند ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالستر مطلب شرعي وهو خصلة من خصال أهل السنة والإيمان والاتباع. والستر هو تغطية عيوب المسلم وإخفاء زلاته والتماس العذر له والنصح له بالسرية، خاصة إذا كان من أهل الخير والصلاح ولم يعرف عنه انحراف أو فسق أو فجور. ولهذا جاء في الحديث إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، أي من شأنه عز وجل وإرادته حب الستر والصون لعباده. قال ابن حجر عند قوله من ستر مسلما، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، قال أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. وقال النووي بأنه أي الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. فهذا هو الستر المطلوب شرعا، وهو الذي أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو خصال أهل السنة كما أسلفنا، وذلك لأن هذا هو مقتضى الإيمان ومقتضى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يثمر للعبد الخير والفلاح والصلاح والنجاح. فإن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح يثمر الأخلاق الطيبة والنفوس الزكية ويحب المسلم عند ذلك لأخيه ما يحب لنفسه. فالإيمان قد زكى نفس المؤمن فأصبح طيب الخلق طيب اللسان صحيح السريرة، ليس بصاحب خبث ودهاء ومكر ولؤم، وهذا الذي ينتشر عند أهل البدع بسبب انحراف الاعتقاد، أنتج فيهم القبح واللؤم. وكذلك من كان سبيله الظلم والعجب والغرور على الناس فإنه ينتج عنه مثل هذه الأخلاقيات. فهذه الأخلاقيات أعني السيئة وقبح السريرة إنما هو نتيجة الاعتقاد الفاسد أو نتيجة الفسق والفجور والظلم. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بما في بيته. وهذا كما يقال كما تدين تدان. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. فالستر خصلة المؤمن، وهو نتيجة الاتباع وثمرة الإخلاص والتوحيد. وأما ما جاء في تحريم عيب المسلم وتعييره وفضحه فنصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد حرم ذلك، فقال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وذلك لأن الجهر بالسوء من القول، ويدخل فيه التكلم في عورات النساء وكشف عوراتهم ونشر زلاتهم، هو نشر للرذيلة بين العباد. وذلك لأن أعراض الناس محرمة، كما حرم أموالهم ودماءهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الخطبة في ذلك اليوم يوم النحر في مشهد عظيم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على تحريم التشهير بالمسلم وتعييره. والتشهير كما جاء في لسان العرب: الشهرة ظهور الشيء في سعة حتى يشهره الناس، والشهرة الفضيحة. وجاء في المصباح المنير: شهرته بين الناس أبرزته، وشهر الحديث شهرا وشهرة أفشيته فاشتهر. وقد حرم الله التشهير، سواء تشهير الإنسان بنفسه أو تشهيره بغيره. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. وكما جاء في الحديث أيضا: من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله. وكذلك جاء التشهير والنهي عنه التشهير بالآخرين، وهذا إثم كبير وكبيرة من الكبائر، لأن فيه اعتداء على الناس وإشاعة للفاحشة وتهوين بها، خاصة إذا كان من زل أو ظهر منه عيب، فالواجب الستر عليه، لأن التشهير بمثله تشهير لهذا الأمر الذي أخطأ فيه وتهوين له بين الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد جاء في الحديث أيضا الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وقد جاء في سورة الآداب التي هي سورة الحجرات ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها تأديب الناس وتوجيههم إلى ما فيه الآداب السوية وحفظ حق المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وجاء في قراءة: ولا تحسسوا، أي لا تتجسسوا على عيوب الناس ولا تتحسسوا على عيوب الناس وزلاتهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد جاء في منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله تعالى حيث قال: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. التجسس هو البحث عن عيوب الناس، وكما سمعتم في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وهذا يدل على أن فضح المسلم وكشف عورته وإشاعتها بين الناس كبيرة من الكبائر. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة. وفي ذلك قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك. وقال بعض السلف: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وقد ورد هذا عن ابن عمر، وكذلك ورد عن الإمام مالك وعن أبي حاتم الرازي كما ذكر عند السلف. وقد أنشد بعضهم: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغني بالله عن كل فإن به غنى لكل وثق بالله يكفيك. وشاهدوا هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فهذه النصوص والآثار أيها الإخوة تدل على ما جاء به الشرع من أن خصال المؤمن المسلم الستر على المسلم، وأن من صفات أهل الأهواء والبدع المخالفين هو الفضح والتعيير. يقول ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير: واعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص، حاش الأنبياء صلوات الله عليهم. فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخط والضعة والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم، بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الأرذال، وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاستعاضة بما يسمع المرء منها فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلا، والواجب اجتنابه إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب، أو على سبيل تبكيت المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره، ثم يقول للمعجب: أرجع إلى نفسك، فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك، ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوبا منها فتستسهل الرذائل وتكون مقلدا لأهل الشر، إلى آخر كلامه مما جاء في ذم كشف عورة المسلم والنطق بعيوبه. فالمقصود أيها الإخوة أن من ثمرة الاتباع والإيمان ما اتصف به أهل السنة من النصح والستر، بسبب ما من الله به عليهم من اتباع القرآن والسنة، والذي زكى نفوسهم وهذب أخلاقهم واستقام شأنهم واتباع وأمر حياتهم وأخلاقهم. وكل من اتبع هوى نفسه أو اتبع البدع أو جرى خلف الفسق والظلم فإنه ينتج عن ذلك أنه يخالف سبيل أهل السنة من النصح والستر، وهذا ما ينتشر عند أهل الأهواء في كل زمان كما أسلفنا عن المتقدمين، وكما يذكره أهل البدع في هذا الزمان عن أهل السنة في وصفهم ولمزهم ونبذهم بالألقاب السيئة، فيقولون عنهم جامية أو يقولون عنهم مداخلة أو يقولون عنهم عبال السلاطين أو غير ذلك من الألفاظ التي يقصدون بها التعيير. ومثله ما ينتشر في هذه الأيام من الأوصاف التي اتصف أو وصف بها أهل السنة وصف بها أهل السنة ممن اتبع هوى نفسه عجبا وغرورا وحبا للزعامة، كما يقولون عن أهل السنة وأتباع العلماء الصعافقة. فهذا كله ناتج عن الغطرسة والظلم والعجب واتباع طريق المتقدمين من أهل الأهواء والبدع، ومخالفة شرع الله سبحانه وتعالى الذي حرم التنابز بالألفاظ وحرم التعيير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التعيير من خصال أهل الجاهلية، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول لرجل يا ابن السوداء، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك من الجاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ناصحون ويسترون، وأهل البدع يفضحون ويعيرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وممن يتصف بأخلاق أهل الإسلام ويتجنب أخلاق أهل البدع والأهواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم
وفيكم بارك، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم،
الله يحفظكم.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.